إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فحلقة جديدة بمشيئة الله تبارك وتعالى حول هذه الرسالة المباركة من رسائل أهل السنة والجماعة. وكل رسائل أهل السنة والجماعة رسائل مباركة ندعو الأمة إلى التزامها وإلى القراءة فيها وإلى الاطلاع عليها وإلى التزام ما فيها وانتهاج ما فيها. فإن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة أخذوا بمجامع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولهذا فإننا ندعو الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها إلى أنه لا تواجه الفتن في أي عصر من العصور، ولا يستطيع الإنسان أن يميز بين حق وباطل وبين معروف ومنكر إلا على وفق ميزان عظيم، نعم على وفق ميزان عظيم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وإلا فالكل يقول بأنني أرجع إلى الكتاب وإلى السنة، فجماهير الأمة على الرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن البون شاسع والفرق واضح بين في فهم الكتاب والسنة بين أهل السنة والجماعة الذين يقومون على جمع النصوص في الباب الواحد والمسألة الواحدة، ثم يقولون بمؤدى هذه النصوص، ولهذا لا يضطربون ولا يختلفون، ولا نجد في أقوالهم تناقضا، فما يقررونه اليوم ينقضونه غدا، ليس هذا موجودا ولله الحمد والمنة عند أهل السنة والجماعة. هذا فرق بينه وبين فهم أهل البدع والأهواء وأهل الخرافات والأباطيل للكتاب والسنة. وللأسف الشديد فإنهم اعتقدوا اعتقادات باطلة ثم صاروا يستدلون بالمتشابه من القرآن ويدعون محكمة، فوقعوا في لبس ولبسوا على الناس. فنرى الطوائف كلها تستدل بالكتاب والسنة، لكن على أي فهم؟ بأي استنباط؟ أهو فهم السلف الصالح؟ فهم الزهري؟ فهم أحمد؟ فهم البخاري؟ فهم مسلم؟ كل هؤلاء بعد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو فهمهم هم واستنتاجهم هم؟ وقد مر معنا عبر حلقات متعددة كيف أن الحق يكون واضحا بينا جليا، ومع ذلك نرى أفهاما سيئة وفهوما رضية تخرج عن هذا الحق الواضح البين إلى أنواع من الأهواء وإلى أنواع من الانحرافات. وإنما ذلك يرجع إلى مسالك يسلكها أهل الأهواء. لهذا فإنني أقول أيها الأحبة لا نجاة قط إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. تعالوا بنا في هذه الرسالة المباركة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، لنأخذ أصلا جديدا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قد تكلمنا عن هذا المبحث في أول الرسالة كلاما مستفيضا، ولهذا سنشير إشارات مختصرة في هذا المقام بإذن الله تبارك وتعالى، ونحيل على ما سبق الكلام فيه بإذن الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وهو يقول أصول السنة عندنا، قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم. خير القرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين أحدهم شهادته. خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا؟ والله عز وجل قد اصطفاهم كما اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد أبرها وأصدقها وأخلصها له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه نبيا ورسولا. ثم نظر في قلوب العباد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبرها وأصفاها وأخلصها قلوب أصحابه، فاختاروا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا قوما ممتثلين، كانوا قوما في غاية الاتباع، لقد كانت تحركهم الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليبذل جهدا جهيدا مع الصحابة حتى يمتثلوا، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمتثلون الإشارة، نعم يمتثلون الإشارة وينفذون الإشارة إذا ما فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها. وفي يوم بدر حينما تكلم الأنصار أو تكلم المهاجرون كلاما حسنا يريدون به بذل أنفسهم وأموالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل من المهاجرين أو الأنصار حينما نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، كأنك تريد أن تسمع منا. يا رسول الله، يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: يا رسول الله، اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. إشارة، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم كلاما. أي جيل يفضل جيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأي أمة تفضل أمة الصحابة وقد تربت على مائدة النبوة وأخذت من المعين الصافي من غير غبش ولا دخن ولا التواء أبدا، إنما أخذوا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث التطبيق، إلى حيث العمل، إلى حيث الاستقامة، إلى حيث الالتزام. ولهذا بنى الله تبارك وتعالى بهم الدين في وقت أبهر عقول العالم، وإلى الآن كيف يبني رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته في هذه السنوات القلائل؟ وما ذاك إلا لصدق الصحابة وإخلاص الصحابة. لهذا كانت محبة الصحابة رضوان الله عليهم إيمانا وإحسانا، وكان بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ونفاقا وطغيانا. إن علامة الإيمان من علامة النفاق حب الصحابة أو بغض الصحابة. ولقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان وعلامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق وعلامة النفاق بغض الأنصار، فكيف بمن أبغض الأنصار والمهاجرين؟ بل إن الأمر أخص من ذلك. لقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبة أبي هريرة وأم أبي هريرة علامة للإيمان، وبغضهما علامة للنفاق. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهما إلا مؤمن، ولا يبغضهما إلا منافق. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الفضل، فإن أعظم الصحابة فضلا من أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه أعظم الصحابة فضلا، لأنه أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرجل العاقل الرشيد الذي بنى الله تبارك وتعالى به اللبنة الأولى في جسد الأمة الإسلامية. مثل أبي بكر لا يعوض في الأمة، مثل أبي بكر لا يقارن به أحد في الأمة. نعم، ولست نجامل الصديق رضي الله عنه، ولكن فضائله تترى وأعظم من أن تحصى وتحصر. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما قال: إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بينما عنده وبينما عند الناس، فاختار ما عند الله عز وجل. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلت: وما يبكي هذا الشيخ؟ ما يبكي؟ إن هو إلا رجل خيره الله تبارك وتعالى بين ما عنده وبين ما عند الناس، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا وكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليرضي أبا بكر، قال: كل خوخة تسد إلى المسجد، كل خوخة إلى المسجد، كل فتحة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فوالله ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله عز وجل. إن أبا بكر رضي الله عنه ما كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا، والأمة قد اتفقت على ذلك، اتفقت على ذلك في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل أبا بكر رضي الله عنه أحد. هذا يقول من؟ يقوله ابن عمر رضي الله عنه، يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نعدل بأبي بكر رضي الله عنه أحدا، كنا نقول ذلك. كيف لا وهو الذي أنفق كل ماله في سبيل نصرة الدين، كل ماله. في الحادثة المشهورة المعروفة الذي يعرفها الصغير والكبير، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الصحابة إلى النفقة، فجاء عمر رضي الله عنه وقال في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه، طالما سبقه أبو بكر وطالما سبق أبو بكر الأمة كلها رضي الله عنه. فقال عمر في نفسه فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه. ثم ذهب إلى بيته وأتى بنصف ماله ثم وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر رضي الله عنه إذا بأبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم شطره يا رسول الله، أبقيت لهم نصف مالي. قال لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، هذا مالي كله يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله. أبو بكر رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، الذي قال عبد الله بن عمرو، قال عمرو بن العاص يوما: يا رسول الله، من أحب أصحابك إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال عمرو بن العاص: نقصد من الرجال يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها، قال أبوها. إذن فعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة، نعم خير هذه الأمة. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استخلف من؟ أبا بكر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على أبي بكر، لأن النبي رضيه في حياته، فكيف لا يرضاه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. وأنا أختصره إلى ففضائل أبي بكر رضي الله عنه تحتاج حلقة خاصة. نعم. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق فاروق الأمة، وهو الرجل الثاني الذي يلي أبا بكر رضي الله عنه فضلا ودينا. عمر رضي الله عنه الذي جاء الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، فكانت الرؤيا ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي الناس، يعني رأيت في النوم أن الناس يعرضون علي، وعليهم قمص، يعني قمصان أثواب، يعني منها ما يبلغ الثدي الصدر ومنها ما دون ذلك أقل من ذلك. قال: ثم عرض علي عمر رضي الله عنه وعليه ثياب يجره، وعليه ثياب يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ يعني ليه يا رسول الله الأمة كل ليه الأمة كلها تلبس هذه القمص القصيرة ورأيت عمر وقد لبس ثيابا يجره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين، الدين، أولت ذلك بالدين. ففي دين عمر وفرة، نعم في دين عمر وفرة رضي الله عنه. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فقال: رأيت وقد أعطيت إناء من لبن، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي شيء، قال: فأعطيت فضلي عمر، بقي في الإناء شيء من لبن، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا هذا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فضله لعمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم، العلم. إذن علم عمر من علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه مرجعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونمشي مع الرؤى، نمشي مع الرؤى. كذلك في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا رأى رؤيا قص على أصحابه. وذات يوم حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في الجنة، يعني دخلت الجنة، فرأيت قصرا عظيما، رأيت قصرا عظيما، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: إنه لعمر، إنه لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في المجلس والصحابة حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا أني تذكرت غيرتك يا عمر لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ أو منك أغار يا رسول الله؟ أنا أغار منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه. ولقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بالجنة. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أعظم الصحابة، وكان هذا مقررا في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن عليا رضي الله عنه يخطب على منبر الكوفة مقررا هذه الحقيقة حين يقول: إن خير هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا قال بعدما ذكر فضل أبي بكر قال: ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع. نعم، عمر رضي الله عنه فاروق الأمة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أيضا: إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، النبي يقول لعمر، والذي نفسي بيده ما سلكت مسلكا ولا فجا قط إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. الله أكبر. يعني حتى الشيطان يهرب من عمر رضي الله عنه، فما يمر عمر في مسلك ولا في فج إلا تجاوزه الشيطان فلا يقابل عمر رضي الله عنه. هذا إذا كانت شياطين الإنس تخشى عمر فكان من باب أولى، شياطين الجن تخشى عمر فكان من باب أولى أن شياطين الإنس كانت كذلك تخشى عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان ذو النورين الذي تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم أربع بنات، تزوج عثمان رضي الله عنه منهما بابنتين. هو ذو النورين، هو الرجل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله. والحديث في الصحيح وأرعوني أسماعكم فإن الأمة التي تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أين هم من هذا الفضل العظيم؟ أين هم من هذا الكلام الطيب المبارك؟ أين هم من الكتاب الذي زكى الصحابة؟ أين هم من السنة التي زكت الصحابة جملة وتفصيلا؟ أين هم؟ عثمان رضي الله عنه ذو النورين. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا وقد كشف عن ساقيه ودخل أبو بكر ودخل عمر، فلما دخل عثمان رضي الله عنه وارى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه بثوبه وركبتيه بثوبه، فقالت عائشة وقد سألته عن ذلك: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ ليه لما جاء عثمان رضي الله عنه غطيت ركبتيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي أرعوني أسمعكم، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أعطوني رجلا في الأمة تستحي منه الملائكة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة تستحي من عثمان؟ لقد كان الصحابة كما جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال عبد الله بن عمر: لقد كنا نقول إن هذه الآية نزلت في عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه الذي نفع الله عز وجل الإسلام بماله، كم أنفق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة وهو يجهز هذا الجيش بماله، يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم المال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: ما درك ما فعلت بعد ذلك يا عثمان؟ عثمان رضي الله عنه، عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. نعم، كان يحبه في بيعة الرضوان حين كان عثمان في أهل مكة يبلغهم مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن عثمان قتل وبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وكل رجل يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: وهذه يد عثمان، إن النبي أقام يده الشريفة مقام يد عثمان، فقال: وهذه يد عثمان. عثمان رضي الله عنه صاحب الفضائل. أنا أقول كل واحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين يستحق حلقة، لكن البرنامج يضيق، وأيضا يعني وقت الكتاب كذلك يضيق. نقدم هؤلاء الثلاثة. يقول أحمد رحمه الله تعالى: كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة نقدم من؟ أصحاب الشورى الخمسة. نقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، نعم، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سبيلهم وانتهاج منهجهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. علي رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه حديثا عظيما، والله حديثا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه حديثا عظيما جليل القدر، نعم، لتفهم الأمة مثل هذه الآثار في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن نرى على صفحات المجلات وعلى واجهات القنوات كل يوم من يعتدي ويسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تعدى الأمر إلى مسبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى؟ الله أكبر. وانظروا إلى عظيم عرضه صلى الله عليه وسلم، ما قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وإنما قال: ألا ترضى، أما ترضى، أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لنبي بعدي؟ انتبهوا إلى هذه الزيادة، غير أنه لنبي بعدي، فعلي ليس نبيا فضلا عن أن يكون إلها، وإنما علي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وأنكحه ابنته فاطمة رضي الله عنها. نعم، علي رضي الله عنه من أصحاب الشورى، يعني الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم. وطلحة، طلحة، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، طلحة الذي يوم أحد حين احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين انكشف عنه كثير من الصحابة، احتضن طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نحري دون نحرك يا رسول الله، وكانت السهام والنبال تأتي في ظهره وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. طلحة رضي الله عنه الذي يوم أحد كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: هذا اليوم كله لطلحة، هذا اليوم كله لطلحة، يوم أحد كله كان لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. والزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارس الإسلام وبطل الميدان، الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي في صحيحه: كل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام. وعبد الرحمن بن عوف صاحب النفقات، صاحب الأيادي البيضاء، من أول السابقين إلى الإسلام، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يكون إماما للمسلمين إذا وقع اختيار المسلمين عليه. نعم، سعد ابن أبي وقاص، سعد الخير، سعد المجاب الدعوة، سعد من السابقين للإسلام، سعد بن أبي وقاص الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. سعد رضي الله عنه كلهم يصلح للخلافة، نعم كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام، ونذهب في ذلك كله، يقول أحمد رحمه الله، ونذهب في ذلك كله إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وقد أجمعت الأمة بعد خلاف رفع في صدر الأمة على أن عليا رضي الله عنه يلي عثمان رضي الله عنه في الفضل، فأفضل الأمة الخلفاء الأربعة، وفضلهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. هؤلاء الصحب الكرام الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. ثم قال أحمد رحمه الله تعالى: ثم من أصحاب الشورى، أو ثم بعد أصحاب الشورى، أهل بدر من المهاجرين، نعم ثم أهل بدر من الأنصار، فأهل بدر من المهاجرين والأنصار، أهل بدر من أفاضل الصحابة، بعد العشرة المبشرين بالجنة يأتي أهل بدر، نعم أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم كأن الله تبارك وتعالى اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن الله سبحانه وتعالى غفر لأهل بدر جميعا، أهل بدر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير ميعاد التقوا بالمشركين، فكانت المعركة الحاسمة التي فصلت بين الكفر والإيمان، والتي أعز الله عز وجل بها الإيمان، حتى إن العلماء يقولون إن أفضل أهل السماء من الملائكة يعني الذين شهدوا بدر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر. وما أدراك من أهل بدر؟ فإن الصحابة كانوا يرفعون أقدار أهل بدر، وكانت بدر في الصحابة ذات قيمة، نعم كانت عظيمة القدر في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، نعم فالسابقون للإسلام من المهاجرين أفضل ممن أتى بعدهم، والسابقون للإسلام من الأنصار أفضل ممن جاء بعدهم، لكن في المجمل فالمهاجرون أفضل من الأنصار. المهاجرون الذين احتضنوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأوذوا في مكة ما أوذوا، ثم الأنصار يلون في الفضل المهاجرين الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهاجرون الذين مدحهم الله حين قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والأنصار الذين مدحهم الله تبارك وتعالى حين قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. المهاجرون والأنصار الذين صرح الله تبارك وتعالى بمحبتهم فقال لقد تاب الله على النبي، والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. وهنا فائدة جليلة القدر ذكرناها لكم من قبل نعيدها، أن ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار من أعظم الآيات التي تبشر الصحابة برضوان الله تبارك وتعالى، فإنها شهدت أن الصحابة كلهم في الجنة وأن الله يغفر لهم سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله قال لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، وكان هذا في جيش العسرة، فكل المهاجرين والأنصار تاب الله تبارك وتعالى عليهم. ولعل قائلا يقول لكن ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن رسول الله فلم يدخلوا في الآية، نقول جاء البيان لاحقا لهؤلاء، فقال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فتاب الله على الثلاثة. فبمقتضى الآيتين يتبين أن الله تبارك وتعالى تاب على جميع المهاجرين والأنصار، فرضي الله عن المهاجرين والأنصار وعلى من سبهم وانتقصهم عليهم من الله ما يستحقون. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم بعد أهل بدر هؤلاء، وبعد أصحاب الشورى، وبعد الخلفاء الراشدين، القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من صحب النبي سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مع أن الصحبة أيها الأحبة لا تثبت إلا بالملازمة وطول الملازمة لأحد الناس، يعني أنا أقول فلان هذا صاحبي إزاي؟ إذا لازمني مثلا سنة، أو لازمني مثلا يعني أصفار متعددة، أو لازمني في حل وترحال أقول صاحب. لكن لما كانت صحبة النبي شرفا عظيما نالها كل من اجتمع به صلى الله عليه وسلم ولو للحظة. ولهذا فتعريف الصحابي عند العلماء هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من اجتمع، حتى الصغير، حتى الصغير الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا رأى صبيا صغيرا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي ثم مات هذا الصبي لعد من الصحابة، أو مات النبي لعد هذا من الصحابة. نعم، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به وثبت على هذا الإيمان ومات مؤمنا فإنه يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصحبة شرف عظيم، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اختلف الصحابة فيهم، فكان من أقوال الصحابة أن قالوا لعلهم الذين صحبوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحبة لها قدر عند الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة. يقول أحمد رضي الله عنه يقول أحمد فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه أي صلى الله عليه وسلم. يعني أقل الصحابة أعظم ممن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة لها شرف عظيم. نعم لها شرف عظيم، ولهذا كانت النظرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ميزان عظيم. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، لو أن من بعد الصحابة جاء بجميع الأعمال فإنه لا يدرك فضل الصحابي. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، قال ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب رسول الله، لا تسبوا أصحاب رسول الله، فلمقام أحدهم رضي الله عنهم، فلمقام أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، مقام الصحابي مع النبي ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وهذا الأثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. الله أكبر، من الذي يشهد بذلك؟ ابن عمر رضي الله عنهما فقيه الأمة وحبر من أحبارها وراو من الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تسبوا أصحاب الرسول إياكم، فلمقام الصحابة مع النبي ولو ساعة هذا خير من عمل أحدكم 40 سنة. نعم هذا الذي يعرف لأهل الفضل فضلهم. قال ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل صحبتي من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخيرات. إذا كان الله عز وجل فضل بين الصحابة، بين من آمن قبل صلح الحديبية ومن آمن بعد صلح الحديبية، وقال تبارك وتعالى لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، لا يستوي السابقون مع من آمنوا بعد الحديبية. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مفاضلا بين السابقين وغيرهم وكلهم من الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد ما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم حفنة، ينفقها السابق إلى الإسلام، ينفقها من آمن وقاتل قبل الفتح، ينفقها حفنة واحدة، هذا أفضل من جبل ينفقه ممن آمن بعد الحديبية، فكيف بمن يأتي بعدهم رضي الله عن الجميع. ولهذا قال أحمد ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا. لو ذكر الإنسان مساوئ أحد من الصحابة، لو سب أحدا من الصحابة، لو انتقص أحدا من الصحابة، فإن في قلبه زيغا، فإن في قلبه ضلالة، فإن في قلبه غواية. لماذا تنتقص رجلا رضي الله عنه؟ لماذا تنتقص رجلا مات والنبي صلى الله عليه وسلم عنه راض؟ لا فرق بين أحد من الصحابة. ولهذا فإن الأمة أجمعت على أن الصحابة كلهم عدول، ما ينبغي أن ننتقص صحابيا ولا أن نسب صحابيا. الذين يتكلمون على صفحات الجرائد ويقررون في كثير من المناهج حين يتكلمون عن فتنة علي ومعاوية فيسبون عليا ويسبون عمرا ويسبون وينتقصون هؤلاء، حتى إن بعضهم في تفسير له للقرآن الكريم لا يعتدي على هؤلاء الصحب الكرام، بعض الناس يعتدي على الصحب الكرام ويقول في عمرو ويقول في معاوية ويصفهما بالغش والخديعة والنفاق وغير ذلك من هذه الصفات. في عمرو بن العاص الذي جاء الحديث بسند حسن عند الترمذي، حسنه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو. في معاوية كاتب الوحي، في معاوية صاحب الثغور، في معاوية صاحب الفتوحات، في معاوية خال المؤمنين. سبحان الله العظيم، الله أكبر. من ذكر أحدا من الصحابة بسوء فإنه من المبتدعة. خذوا هذا حكم أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، قال كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، إذا تاب وسلم قلبه للصحابة رضوان الله عليهم فإنه حينئذ يرجع إن شاء الله إلى السنة، أما إذا مات على ذلك، أما إذا بقي على ذلك فإنه يكون مبتدعا. إذن أيها الأحبة، علامة السنة حب الصحابة، وعلامة النفاق والبدع والضلالات بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل أحمد رحمه الله تعالى إلى أصل آخر من الأصول العظيمة التي قررها أهل السنة والجماعة في كتبهم، والتي نص عليها أهل السنة والجماعة في معتقداتهم. فلا تجد كتابا من كتب أهل السنة والجماعة إلا وهو ينص على هذا الأصل. قال أحمد رحمه الله تعالى: ومن أصول السنة عندنا أيضا السمع والطاعة للأئمة، يعني ولاة الأمور وأمير المؤمنين، البر والفاجر. السمع والطاعة للبر والفاجر، لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا. نعم، إن الحكام لهم علينا حق من السمع والطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. نعم، للحكام حق علينا، لولاة الأمور حق علينا من السمع والطاعة ولو كانوا فجارا. وليس شرطا في السمع والطاعة أن يكون هؤلاء الحكام طائعين لله سبحانه وتعالى أو على الاستقامة المحضة. نحن لا نرضى بالانحراف والفساد في ولاة الأمور، لكن السمع والطاعة حق، لكن السمع والطاعة حق لهم علينا. لا يجوز أن ننابذهم، ولا أن نخرج عليهم، ولا أن نعتدي عليهم، ولا أن نعترض عليهم. إن كان من نصح فبالطرق الصحيحة والطرق الشرعية وبالسبل المرضية، ويكون ذلك عن طريق أهل الحل والعقد وعن طريق العلماء الراسخين الناصحين، لأن يترك ذلك لرعاع الناس ولأن يترك ذلك لأفراد الناس. كل يخرج وكل يندد وكل يسب وكل يلعن، لا لا يا إخوان، ليس من منهج أهل السنة والجماعة، ليس من منهج أهل السنة والجماعة سب ولاة الأمور وإيذاء الحكام وذكر مساوئهم وإن جاروا وإن كانوا فجارا. وانظروا إلى مقولة أحمد: نحن قررنا هذه العقيدة تكرارا ومرارا، لكن لعل البعض كان يظن أن ذلك إنما نذكره من قبل أنفسنا. اسمعوا إلى قولة أحمد، وأحمد رحمه الله تعالى ليس هو القائل ذلك فحسب، بل أئمة السنة يقررون هذا. قال أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والإيه والفاجر، والطحاوي نص في عقيدته ولو كانوا فجارا، والبربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة ينص على ذلك ولو كانوا فجارا. ليه ولو كانوا فجارا؟ لماذا نص الأئمة على ذلك؟ ليختلف منهجنا عن منهج الخوارج، فإن الخوارج يرون السمع والطاعة للإمام المعصوم الذي لم يحصل منه ذنب ولا كبيرة، فيشترطون العصمة في الحاكم، فإن عصى الحاكم ربه فلا سمع له ولا طاعة. والمعتزلة الذين أصلوا هذا عندهم أيضا، فجعلوا الخروج على ولاة الأمور من الأصول عندهم التي تسمى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما أئمة السنة، أما أهل السنة والجماعة، فلا يا أخوان، لا يا أحبتي، لا ينازعون الأمر أهله، ولا يخرجون على الحكام، ولا يذكرون مساويهم على المنابر، وإن فجروا وإن زنوا وإن 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 وإن، لكن لا يوافقون على هذا ولا يرضون بهذا، بل يناصحون لكن بالطرق الصحيحة الشرعية. نعم، بالطرق الصحيحة الشرعية، فإن سمع منهم وإلا فقد أديت ما عليك، فإن سمع منهم وإلا فأصلح أنت يا أخي. يا أخي، الحاكم عليه مسؤولية وأنت عليك مسؤولية. نعم، نحن في مركب واحد، كلنا لابد أن يصلح، وكلنا لابد أن يكون على ثغر. ووالله لو أصلحنا أنفسنا ولو أخذنا بمجامع الخير واتبعنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لاستقامت الأمة. إذا حصلت الفتنة بين الرئيس والمرؤوس، بين الراعي والرعية، فلا تسأل عن الدماء، نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الأصل بالذات في أحاديث كثيرة. نعم، في أحاديث كثيرة أصل النبي، وخشي النبي أن يترك الأمة بلا وصية في ذلك. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، هكذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوا الأئمة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة وتفضيل عليكم، ولو استأثروا بالأمر دونكم، ولو أخذوا المستقطعات، ولو أخذوا كل شيء دونكم، فإن الله وراءهم سبحانه وتعالى، لكن أنتم لا تخرجون، أنتم لا تنابذون الأمر أهله، أنتم لا تفسدون في الأرض الدماء الدماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا ويبين أن لولي الأمر، أنا أرجو من الإخوة الانتباه إلى هذا والأخوات، يا إخوان، من أعظم مفاسد هذا العصر، من أعظم مفاسد هذا العصر الخروج على الحكام، الخروج على ولاة الأمور، منابذة ولاة الأمور أمرهم. انظروا في العالم الإسلامي كله ماذا جنينا، ماذا جنينا؟ هل خرج أقوام متحمسون ثائرون لقلب نظام حكم أو اغتيالات أو كذا فتمكنوا من الأمر؟ أي دولة قلب نظامها فتمكن الأمر؟ أيها الأحبة، إنما هي الدماء، الدماء التي تكون في الأمة. نعم، الدماء، الدماء التي تكون في الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إلى هذا الحديث جيدا، الحمد لله لا نتكلم إلا بدليل، والحمد لله لا نقرر إلا ما قرره السلف، لا ننسب لأنفسنا شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة، يعني ولاة أمور، انتبهوا، يكون بعدي أئمة يعني ولاة أمور حكام يهتدون بغير هداي، لا يهتدون بهداي، ويستنون بغير سنتي. ها، دول أبرار ولا فجار؟ فجار، يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يا ده معهم كمان رجال يعاونونهم على الأمور، يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إن أدركني ذلك يا رسول الله، فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولتسمع الأمة لهديه، ولتسمع الأمة لسنته: كفانا عاطفة، كفانا حماسا، كفانا وكفانا اعتداءات نخرج بها على السلاطين وعلى الحكام، فما نجني إلا الحنظل، والله والله ما نجني إلا الحنظل، وما نجني إلا ذهاب الأمن وترويع الأمنين والناس. نعم، فبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة حين قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال: تسمع وتطيع. الله أكبر. قال له: يا رسول الله، ده بيهتدون بغير هداك، ده بيستنون بغير سنتك. يا رسول الله، ده معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الله أكبر. وإن ضرب ظهري وأخذ مالي، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع للأمير. الله أكبر. وإن ضرب ظهري، وإن ضرب ظهري وأخذ مالي، أسمع وأطع. إذا أمرني بطاعة لله سبحانه وتعالى، نعم، هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونعلم أن هذا المعتقد بالذات معتقد صعب ويحتاج إلى ترويض قلب، ويحتاج إلى رجوع إلى النصوص، لا يحتاج إلى عواطف يا أخوان، إنما يحتاج إلى النصوص. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن أوفى، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن سعيد بن جهمان قال لعبد الله بن أوفى: ألا تنظر إلى ما يصنع السلطان؟ ألا تنظر إلى فساد السلطان؟ ألا تنظر إلى كذا وكذا؟ هذه لغة كثير من الناس ولا لا؟ في فساد موجود. ألا تنظر؟ ألا تنظر؟ ألا تنظر؟ فماذا قال حذيفة رضي الله عنه؟ عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: فأخذت بيده، أخذ عبد الله بن أوفى بيد سعيد بن جهمان وقال: ويحك يا ابن جهمان، ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، أي جماعة المسلمين، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان، انظر إلى الهدي الجليل الذي عليه الراسخون والعلماء، ولهذا كل حركة قامت على الحكام لا يتقدمها العلماء الراسخون أبدا. الفارق الذي يبين لنا الضلال من الهداية هو هذا: ما خرجت فرقة على حاكم من الحكام فتقدمها العلماء الراسخون، فتقدمها العلماء الناصحون المعروفون باتباعهم لسلف الأمة، إنما هم أحداث الأسنان، إنما هم سفهاء الأحلام، نعم إنما هم قوم متحمسون بغير ضوابط شرعية. ماذا قال عبد الله بن أوفى؟ قال: إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته. الله أكبر، مش فأتيه على منبرك وسب، لا، على المنبر وتشتم، على المنبر وتدعو، فأتيه في بيته، فأتيه في بيته وأخبره بما تعلم. الله أكبر، ستر حتى يسمع منك السلطان وحتى يستجيب السلطان. طيب وإذا ما استجاب؟ قال عبد الله: فإن استجاب لك وإلا فدعه فإنه أعلم منك بالأمر. إن استجاب وإلا فدعه فقد أديت ما عليك. وانظروا إلى هذا الحديث عند البخاري حتى تعرفوا من هذا الصحابة في هذا الأمر. الحديث عند البخاري: جاء الناس إلى أسامة ابن زيد. تعرفون أسامة ولا ما تعرفون؟ أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى الناس أسامة رضي الله عنه وقال: ألا تكلم عثمان؟ ألا تكلم عثمان في أشياء؟ فقال أسامة رضي الله عنه، قال: أترون إذا كلمته أخبرتكم أو أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، وما أريد أن أفتح أمرا أكون أول من ولجه. لا أريد أن أفتح أمر الإنكار على ولاة الأمور علانية، لا أريد أن أفتح أمر الإنكار عليهم علانية أمام الناس، لا أريد أن أكون أول من يفتح هذا الباب. هو الذي أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي في حديث ابن مسعود في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون وكذا وكذا، فقالوا: يا رسول الله ماذا نصنع إذا أنكرنا على ولاة الأمور؟ غلاء أسعار وفساد وبطالة وكل هذا شيء، ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا لهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. هذا الحديث في صحيح مسلم، كلها حديث صحيح في الصحيحين وفي مسلم، أو فيما صح في غير الصحيحين. تأخذوا كمان، خذوا هذا الحديث فين؟ عند مسلم. أن سويد بن غفلة قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الأمة، قال عمر لسويد: لعلك أن تخلف بعدي، يعني تطول الحياة بك بعدي، فاسمع وأطع للإمام وإن كان عبدا حبشيا. يا سويد، يا سويد، اسمع وأطع للإمام وإن كان عبدا حبشيا. طبعا الإمام ما يكون عبدا، لكن لو تغلب العبد على الناس وصار السيف له فإننا نسمع له ونطيع ونطيع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة في قريش، لكن إن تغلب هذا العبد فإننا نسمع ونطيع، فاسمع وأطع. قال عمر رضي الله عنه: وإن ضرب ظهرك، وإن حرمك، إن ضربك، إن حرمك يعني من المال، إذا دعاك إلى أمر فيه انتقاصة في دنياك فقل. هكذا يقول عمر ويربي سويدا على ذلك، ويربي الأمة على ذلك: ضربني، حرمني، أخذ الوظائف وحرمني، أخذ الأموال وتركني، فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. الله أكبر. سمعا وطاعة في المعروف، ليه دمي دون ديني؟ فليرق دمي، أما ديني لا. إن الخروج على الحكام فساد في الأديان، نعم فساد في دين الناس. كم يذهب الأمن، كم يعيش الناس في الفساد، كم يعيش الناس في هوجاء. أيها الأحبة، لا بالمظاهرات ولا بالاغتيالات ولا بالخروج على الحكام يحصل انخفاض في الأسعار ويحصل استقرار للناس أبدا. ولهذا لما قام فقهاء بغداد على الواثق وجاءوا إلى أحمد يريدون أن يخرج معهم، فأبى رضي الله عنه، أبى أن يخرج معه. نعم، قال أحمد هذا الكلام وهو في سجن المأمون. قال أحمد هذا الكلام وهو يضرب بالسياط، وهو يضرب بالسياط، يقرر هذه العقيدة وهو يضرب بالسياط. لأن بعض الناس يقول ما هو هذا الكلام لمن كان يعطيهم الأمراء وكان يعطيهم الخلفاء، والذين يتكلمون بهذا الكلام يريدون محمدة عند الخلفاء والأمراء. لا يا أخوان، لابد أن احنا نظهر منهج أهل السنة والجماعة. ما خرج أبدا السلف على ولاة الأمور، والذين خرجوا في عصور الإسلام على ولاة الأمور من خروج الحسين وابن الزبير وابن الأشعث، الأمة مجمعة على تخطئته. يقول ابن حجر في التهذيبي في ترجمة الحسن بن صالح، يقول وكان يرى السيف، وقد كان هذا رأيا للسلف في القديم، لكن السلف أجمعوا بعد ذلك على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. يا من تحتجون بخروج الحسين، يا من تحتجون بخروج ابن الزبير، هذا الأمة مجمعة. وراجعوا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، وهو يبين أن الأمة قد أجمعت بعد هذا على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. نعم، هل خرج أحمد؟ هل خرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ما خرج هؤلاء. نعم، ما خرج هؤلاء. والصحابة أنكروا على ابن الزبير، اسمعوا جيدا يا أخوان، الصحابة أنكروا على الحسين، الصحابة أنكروا على ابن الزبير. ابن عمر أنكر على الحسين، ابن عباس أنكر على الحسين، حذيف أبو سعيد الخدري أنكر على الحسين. كل هؤلاء أنكروا عليهم، أنكروا عليهم. بل إن ابن عمر وهو يمنع الحسين وأبا الحسين إلا أن يخرج، ودعه ابن عمر ثم اعتنقه وقال أستودعك الله من قتيل. رحمك الله يا أحمد. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف. إذا تولى الخلافة أحد عن طريق أهل الحل والعقد فنسمع له ونطيع. كذلك من تغلب بالسيف حتى صار خليفة، رجل فاجر تغلب بالسيف على المسلمين حتى صار خليفة، برضو نسمع ونطيع. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فجرا. وصلاة الجمعة خلفه، وخلف من ولاه الله سبحانه، وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع، لأن بعض المبتدعة يرى عدم جواز صلاة الجمعة وراء هؤلاء الأئمة، زي الخوارج. تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، انظر إلى مقولة أحمد، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله. فإن من مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ هذه مقولة أحمد رحمه الله تعالى. ولكنني لعلي بقائل يقول هذا في الحكام الذين كانوا يطبقون الشريعة، أما إذا كان الحاكم كافرا فإن هذه الأحكام لا تتنزل عليه، وبالتالي لابد أن نخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواحا. وأجيب عن هذا قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شرط النبي صلى الله عليه وسلم 4 شروط، وهناك شرط خامس. أما 4 عدوها معي: إلا أن تروا، قال العلماء إلا أن تعلموا علما يقينا، إلا أن تروا علما يقينا، 2 كفرا فلا يجوز أن يكون الخروج على فسق ولا على معصية، إلا أن تروا كفرا، كفرا هذا الكفر لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن قال قيل هذا كفر وهذا فسق فلا يعد هذا من النوع الذي يخرج به على ولاة الأمور. الكفر الذي أجمعت الأمة عليه بواحا قد استباح عندكم فيه من الله برهان، نص قاطع ليس فتوى عالم ولا فتوى واحد من الناس. إذا أجمعت الأمة على أن هذا الحاكم كافر فلنا أن نخرج، لكن بقيد خامس نبه العلماء عليه ألا وهو قيد القدرة. القدرة إذا كان عندنا قدرة حتى لو تولى علينا الكافر ولو أصبح الحاكم كافرا فلا يجوز أن ننابذه ولا يجوز أن نخرج عليه إلا إذا كانت عندنا قوة، وأن لنا ولغيرنا قوة في الخروج على ولاة الأمور، للقاعدة العظيمة التي أجمعت الأمة عليها، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن المفسدة انتبهوا معي يا أمة الإسلام، وأن المفسدة لا تزال بمفسدة تساويها أو تزيد، إنما لو أزيل بمفسدة أقل فنعم. فلو كان الحاكم كافرا كفرا مخرجا من الملة، كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وكانت عندنا قدرة في إزاحته وتولية الصالح، وتولية الصالح من غير فساد فعلنا. وعليه فإنني أقول فلتحضر الأمة منهج الخوارج، لتحضر الأمة منهج الخوارج، فإن بعض الناس يرى الخروج على السلاطين للغلاء، يرى الخروج على الحكام للفساد الموجود، يرى الخروج على الحكام للمعاصي. أبدا، ووالله أمثال هؤلاء الذين يرون العصمة في الإمام، أمثال هؤلاء لو ولي عليهم أصلح الناس لكانوا على المنهج. وأختم فأقول إن مبدأ ولاة الأمور ينبغي أن لا يمس، إن مبدأ الحكام ينبغي أن لا يمس، ولكن لا يعني هذا أن نترك النصح، ننصح. فكما جاء في صحيح مسلم حديث تميم بن أوس الداري قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الأحبة، إن هناك من الناس من لا يرضى بأي سلطان كان، نعم هو يقول، لكن حتما أخبروني بالله عليكم، أخبروني يا أمة الإسلام، هل كان في عمر شيء يعاب؟ هل كان في عمر شيء يعاب؟ فلما قتل في محرابه؟ هل تتمنى الأمة رجلا كعمر؟ فلما قتل عمر؟ هل تحلم الأمة برجل كعثمان؟ سلوا الذين ذبحوا عثمان، سلوهم فما أرضاهم عثمان، سلوهم فما أعجبهم عثمان. عثمان ذو النورين يذبح ذبحا وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. سلوهم لما قتل عثمان ألم يكن صالحا؟ سلوهم لما قتلوا عليا ألم يكن صالحا؟ سلوهم لما قتلوا عمر من قبل ألم يكن صالحا؟ وإذا قال قائل لكنك يا شيخ أهملت أصلا عظيما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر. أقول يا أخي ما أهملتها، ولكننا ننضبط في فهمنا بالنصوص وفهم السلف الصالح. إن نبيك صلى الله عليه وسلم ليقرر هذه الحقيقة، نعم كلمة حق عند سلطان جائر، لكن راجع مع النص، إن النبي يقول كلمة حق عند أمام سلطان جائر إذا دخلت عليه، كما قال عبد الله بن أوفى، كما قال أسامة، قد قالوا كلمة الحق إذا دخلت عليهم فانصح، إذا دخلت عليهم فقل كلمة الحق، أما بعيدا عنهم فلا تسمى عند سلطان جائر، إنما هي كلمة فساد. أيتها الأمة، إنما تكلمنا في هذا من كلام أحمد رحمه الله تعالى لنؤصل العالم كله أن المنهج السلفي منهج بريء من الاغتيالات، من المظاهرات، من الغوغاء، من الخروج على الحكام، ولكن وفي نفس الوقت يدعو للسلاطين والحكام، يدعوهم إلى أن يحكموا شريعة الله، إلى أن يحكموا كتاب الله سبحانه وتعالى. إننا نقول كما قال إمام السنة الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قالوا: يا أبا علي، وكيف ذاك؟ لما تكون للسلطان؟ قال: إنها إن كانت لي لم تجزني، لم تتعداني، وأما إذا كانت للسلطان فإن الله يصلح بالسلطان العباد والبلاد. فقام عبد الله بن المبارك أحد الأئمة الأعلام إلى الفضيل بن عياض وقبل رأسه وقال: يا معلم الخير، لا يقول هذا غيرك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح من ولاه الله أمرنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح حكامنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمع بين قلوبهم وقلوب الرعية على دينك يا رب العالمين. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نبرأ من كل شيء يخالف الشريعة، ونبرأ من كل أصل يخالف أصل أهل السنة والجماعة. اللهم يا رب العالمين اجعلهم رحمة بنا، اجعل ولاة الأمور رحمة بنا، واجعلنا رحمة بهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصي حكام المسلمين إلى الخير يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتحضهم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.